نادي المستشرقين برنامج أسبوعي يتحدث فيه صحفيون ومستشرقون من مختلف دول العالم عن أهم المواضيع الساخنة على الساحتين الدولية والإقليمية. إعداد وتقديم نزار بوش. نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من نادي المستشرقين، معكم من استوديوهات إذاعة سبوتنيك من موسكو معد ومقدم البرنامج نزار بوش. نناقش في هذه الحلقة تطبيق مذكرة التفاهم الروسية التركية فيما يخص انسحاب الميليشيات المسلحة الكردية من الشمال السوري والتصريحات الأمريكية حول بقائها في سوريا للحفاظ على أبار النفط السورية كما تدعي. فمع تزامن انتشار الشرطة العسكرية الروسية ووحدات حرس الحدود السوري على الحدود السورية التركية، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية الاتصال بالفصائل المسلحة في سوريا وتؤيد التطلعات الانفصالية للأكراد الذين لا يتفقون مع قرار موسكو وأنقرة إنشاء منطقة عازلة في شمال سوريا. فيما أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شايغو أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها روسيا وتركيا حول سوريا تنفذ بصعوبة، مشددا على أنها السبيل الوحيد للحفاظ على سيادة البلاد. وفي نفس الوقت قال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تسمح بسيطرة روسيا أو إيران أو الحكومة السورية الحالية على حقول النفط في شمال سوريا. وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير قال في وقت سابق أيضا إن قواتنا في سوريا ستمنع وصول دمشق أو موسكو إلى حقول النفط التي يسيطر عليها الأكراد. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن البقاء أو الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي في سوريا لحماية حقول النفط مخالف للقانون الدولي، وأشار إلى أن حقيقة أي استغلال للموارد الطبيعية لدولة ذات سيادة دون موافقتها يعتبر غير قانوني، مؤكدا أن روسيا ستدافع عن هذا الموقف. للحديث عما تقدم نستضيف الخبير العسكري اللواء رضا أحمد شريقي من دمشق، كما نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الروسي أندري أونتيكوف من موسكو. أهلا بكم ضيفي الكريمين.
شكرا
للاستضافة
يا أخي نزار.
أهلا وسهلا. نبدأ معك سيادة اللواء، كما سمعت التصريحات الأمريكية حول البقاء في مناطق أبار النفط السورية من أجل ألا تصل إليها دمشق أو موسكو أو طهران، وكأن القوات الأمريكية تتحدث عن نفط أمريكي وليس سوري، والسؤال برأيكم إلى متى سيبقى هذا التمادي الأمريكي، وكيف يمكن تحرير المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمريكية؟
يا مرحبا. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما نذكر دائما أن لها مشروع في منطقتنا بشكل عام، إن كان في سوريا أم في العراق أم في المناطق الحدودية ما بين الدولتين، في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لها يعني هذا المشروع الخطير والذي يعني يريد من ناحية أن تستمر هذه المشاكل في المنطقة إلى أمد غير معروف، أو أن تسيطر على ما تريد من 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 أرزاق السوريين والعراقيين كما تريد. هي كما هو معلوم يعني أخضعت النفط العراقي إلى 50 سنة قادمة لسيطرتها أو لحجز الأموال الناتج عنه وريعه بشكل عام. وبالنسبة لسوريا تريد أن تفعل بالمثل، بحجة أنها حاربت داعش وبحجة أنها قدمت العون للأكراد. الحقيقة أنا شخصيا أحمل مسؤولية وجود القوات الأمريكية في الشمال الشرق السوري إلى قوات قسد بالدرجة الأولى، وإلى من تعاون وتماهى مع المصالح الأمريكية في الشمال الشرقي من سوريا، لأنهم لو أنهم في فترة من الفترات الماضية لو أنهم يعني سحبوا البساط من تحت أرجل الولايات المتحدة الأمريكية تقربوا إلى قيادتهم، تقربوا إلى دولتهم وكانوا في حضن وطنهم، في نفس الوقت كانوا حاربوا بنجاح وقضوا على داعش، وبنفس الوقت لم تكن هناك الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء. وبالتالي اليوم يعني تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية مع في المنطقة وكأنها تاجر، هذا التاجر سيطر بطريقة البلطجية على مكان معين من الأرض وبالتالي يريد أن يأخذ ثمنا لهذا التواجد. هذا الكلام يعني عار عن المنطق وبعيد عن كل ما هو قانون دولي، وبالتالي أعتقد أنه لن يكون كما تريد الولايات المتحدة أو كما أراد ترامب الذي كان واضح عليه الفظاظة وحتى الوقاحة عندما طرح فكرة أننا لن نخرج من الأراضي السورية وسنحمي أبار النفط وسنأخذ حصتنا من هذا النفط. هذا كلام يخبر رئيس دولة باعتقادي وترك أثرا سيئا جدا لدى كل إنسان في المنطقة.
أنت تحدثت عن أن سبب وجود القوات الأمريكية في شمال سوريا هم الأكراد الانفصاليين، ولكن هنا لو سألنا سؤال آخر، لو أن اليوم والآن قرر الأكراد الذهاب إلى دمشق ورمي السلاح، هل ستخرج الولايات المتحدة الأمريكية؟
أعتقد أن الوقت تأخر قليلا، يعني هي ستخرج ولكن بشكل جزئي، إلا أنها ستحافظ على مصالحها، لأن الولايات المتحدة الأمريكية دائما في كل حدث لها بدائل له، فيما لو خسرت هذه الجولة فلها بدائل أخرى. فعندما المتحدة الأمريكية أنها ستنسحب فيعني الكل هلل لذلك، ولكن كنا نقول دائما أننا يجب أن نراقب ماذا تريد الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوة التالية. فالخطوات كل خطوة من الخطوات هي محسوبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فتارة ترامب يلعب بهذه الخطوة وتارة الحكومة العميقة تلعب بهذه الخطوة. وكما تلاحظون الولايات المتحدة يعني فيها هناك زلزلة في مواقف الخاصة بها، الرئيس يتحدث شيء ووزير الدفاع يتحدث شيء آخر، فهذا الموضوع ملعوب بطريقة يعني خبيثة كما يمكن أن نطلق عليها، كي يبقوا هذه القوات وكي يستثمروا ويحاولوا الابتزاز قدر الإمكان في هذه المنطقة.
نعم، دعنا ننتقل إلى السيد أندري أونتيكوف. سيد أونتيكوف، إن التصريحات الأمريكية هي تحدي بصراحة ضد موسكو وليس فقط ضد دمشق، برأيك ما الذي يمكن أن تفعله موسكو ودمشق معا من أجل طرد المحتل الأمريكي من سوريا؟ كما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا ستدافع عن موقفها فيما يخص عدم قانونية الوجود الأمريكي في سوريا.
طبعا أنا أعتقد أن يجب على موسكو وسوريا أن تقوم بعديد من المجالات، طبعا من بينها المجال السياسي، وأنا أقصد قبل كل شيء محاولة التواصل إلى المصالحة الشاملة مع ما يسمى بالإدارة الذاتية، وطبعا لدى روسيا يعني الاتصالات والعلاقات متينة وجيدة جدا مع الأكراد، فليس سرا بأن روسيا قد أدت أو قد ساهمت في نشر أو قامت بدور الوسيط في نشر القوات السورية في بعض المناطق في شرق الفرات ما بعد العملية التركية، ما بعد بدء العملية التركية نبع السلام. فطبعا روسيا أيضا يمكن أن تبذل بعض الجهود من أجل المصالحة الشاملة كما ذكرت. ولكن ثانيا طبعا المجال الثاني والآخر هو طبعا مجال عسكري وبكل صراحة، ولكن في هذا المجال أنا أعتقد يجب أن تتحرك ليس روسيا بل سوريا قبل كل شيء. أنا أقصد طبعا لا يمكن، أنا لا أعتقد أن الصدام العسكري مباشر ما بين القوات السورية والقوات الأمريكية هو سيناريو جيد، ولكن هناك خيار آخر ومختلف تماما أنا برأيي. أنا أود أن أذكر الخبرة الروسية في منتصف القرن الماضي، وليس الروسية بل الخبرة السوفيتية، حينما تعرضت الاتحاد السوفيتي للموجات من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. فطبعا خلال هذه الهجمات
أنت تقصد البرتيزاني؟
صحيح المقاومة الشعبية، أنا أعتقد
نعم
هي الطريق الأفضل للتعامل مع هذا التواجد العسكري الأمريكي. في حال نشاهد الانفجارات المستمرة، الاعتداءات المستمرة على المواقع الأمريكية، على القافلات البنزين والبترول يعني مدرعات من قبل يعني المتطوعين، فأنا أعتقد أن هذا ستجبر أمريكا لتنسحب عجلا أم أجلا. إذن لا حاجة، أنا أعتقد أن هي أفضل الطرق لتعامل مع هذه القضية، وأنا متأكد 100% بأن عجلا أم أجلا سوريا ستلجأ إلى هذه الطريقة وستنظم المقاومة الشعبية البرتيزانات
أو الفدائيين اسهم طبعا النضال الفدائي.
نعم، فأنا أعتقد أن بهذه الطريقة يمكن طرد الولايات المتحدة الأمريكية، أي يبقى أو وقع أمريكا في ظروف التي لا تسمح لها أن تبقى في سوريا.
نعم، عن نفس السؤال أريد أن يعلق طبعا الجنرال اللواء، يعني تفضل سيادة اللواء.
أنا أعتقد وأنا قانع بأن الفكرة فكرة البارتيزان أو فكرة المقاومة الشعبية هي فكرة يعني، ولكن أنا أعتقد أن الجمهورية العربية السورية والجيش العربي السوري لن يعني لن يعمل على زج القوات الروسية في مثل هذه المعركة، ولن نسمح أو لن نرضى أن يكون هناك احتكاك ما بين القوات الأمريكية والقوات الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية. وبالتالي ستتبنى الجمهورية العربية السورية وطبعا حسب الأولويات الصراع ضد هذه القوى الاستعمارية الأمريكية في المنطقة الشمال شرق سوريا بالطرق الدبلوماسية أولا، ومن ثم ستذهب إلى الخيار الوحيد والذي كنا دائما نفكر به، أن هذه القوات التحالف لا يمكن أن تخرج من أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بالحرب الشعبية. وهذه الحرب الشعبية تعاون فيها الأخوة أو الأهل في شمال شرق سوريا جميعا مع سوريا. وبالتالي عندما تلاحظ الولايات المتحدة الأمريكية وهي التي، والرئيس ترامب يصرح لأنه لا يريد أن يخسر أي عسكري خارج حدود بلاده، عندها يعني تضطر إلى الانسحاب بشكل أو بآخر.
جميل، وهناك طبعا خبرة كبيرة لدى الفيتناميين في هذه الحرب ضد طبعا الوجود الأمريكي، كلنا نعرف. أبقى معك سيادة اللواء، بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم الروسية التركية وانسحاب الميليشيات الكردية من الشمال السوري، لا زالت هذه الميليشيات تعول على الأمريكان. برأيك هل ما زال الأكراد في قسد يطمحون إلى إنشاء كيان كردي لهم في الشمال السوري؟
والله يعني اسمح لي أن أقول يعني، وليسمح لي المستمع الكريم أن أقول، لأني أنا شخصيا غير قانع حتى الآن وغير آمن من حركة قسد باتجاه حضن الوطن. لم يكن هناك حتى الآن، لم يصدر أي بلاغ أو أي تصريح واضح تماما بانفصال أو بقطع العلاقة مع الأمريكي ومع الحلفاء من قبل قسد، ولم يظهر ولم يعني يعلم بشكل ثابت سواء انضمامه إلى الجيش العربي السوري أو إلى الدولة السورية بشكل مطلق، إلا أن هناك تصريحات، نتيجة تصريحات بسيطة نتيجة الحوار الذي يتم تحت الطاولة ما بين الجمهورية العربية السورية وبين الأكراد. وبالتالي يعني أعيد وأكرر بأن لولا هؤلاء في المنطقة شمال شرق سوريا لما وجد الأتراك أصلا في شمال شرق سوريا، ولما وجدت الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء. وبالتالي هم يجب أن يعني يجب أن يتوبوا عن الخطأ الذي ارتكبوه، وذلك بالعودة بشكل سريع وبشكل كامل إلى حضن الوطن، كي يشكلوا يعني سميها المجموعات الأولى للصراع ضد الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء في الشمال، كي يكون الشعب العربي السوري موحد في الشمال مع الجيش العربي السوري لطرد كافة الغرباء إن كانوا
على ما يبدو من الواقع نرى أنهم غير مستعجلين. نعود إلى السيد أندري أونتكف. نعم سيد أندري، من خلال متابعتكم للشأن السوري، كيف تقيمون تطبيق مذكرة التفاهم الروسي التركي طالما هناك حسب ما يصلنا الآن اشتباكات بين الجيش السوري والجماعات الإرهابية التابعة لتركيا في الشمال السوري؟
طبعا أنا أعتقد أن يجب أن نعول على تصريحات الرسمية الروسية، فطبعا تنفيذ هذه الاتفاقيات يجري ليس بالسهولة، ولكن هي لم تنفيذ هذه الاتفاقيات لم يتوقف البعض، ونحن نشاهد نوع من التقدم في هذا المجال. هناك انتشار للشرطة العسكرية الروسية، هناك سحب يعني التشكيلات المسلحة الكردية من مناطق الحدودية، كذلك هناك يعني من المتوقع أن يبدأ قريبا تصوير الدوريات المشتركة ما بين روسيا وتركيا وإلى آخره. إذن يعني الأمور كما ذكرت هي تجري ليس بسهولة، ولكن هي لم تتوقف، هي ليست في مأزق، فطبعا هذا يعطي لنا أمل بأن نحن سنتمكن من تنفيذ هذه الاتفاقيات في سوتشي. وطبعا ومن الضروري تنفيذ هذه الاتفاقيات في سوتشي بسبب أن السيناريو الآخر هو طبعا استمرار العملية العسكرية التركية في تلك المناطق، وأنا أعتقد أن هذا أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا ولسوريا ولبعض اللاعبين الآخرين على الأرض. فطبعا روسيا ستبذل كل جهودها من أجل نجاح هذا المشروع، أقصد التفاهمات مع تركيا. خاصة أنا أود أن أشير إلى نقطة مهمة، خاصة أن هذه الاتفاقيات هي قد سجلت بين القوسين أو أوقفت التقدم التركي. نحن نشاهد الحفاظ على نوع من الستاتوس كو في تلك المناطق، لا يوجد هناك تقدم العسكري التركي. فطبعا هذا يعطي لنا أمل بأن قريبا نحن سنشاهد انتشار القوات السورية في كل تلك المناطق. وطبعا نحن يمكن أن ننتقل إلى الحديث عن انسحاب القوات التركية من هذه المناطق، بسبب أن هناك الاتفاقيات، اتفاق أدنى عام 1998، ربما سوريا وتركيا ستتفقان على بعض التعديلات لهذه الاتفاقيات، هذا الاتفاق، وكل ذلك على كل حال في أيدي دمشق وأنقرة. ولكن هذا الاتفاق يسمح لدولتين أن تؤمنا الأوضاع في مناطق الحدودية السورية التركية.
نعم سيادة اللواء، سؤالي الأخير لك، أنت كونك خبير عسكري، كيف تقيمون انتشار الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية في الشمال السوري؟ والسؤال طبعا باختصار شديد جدا، متى سنرى الجيش السوري في داخل الرقة بصراحة؟
الحقيقة مهم جدا، ولكن أنا أريد أن أعلق على كلام الأخ دونتينوف الذي قال أن الجانب الروسي يمكن أن يحقق تنفيذ اتفاقية سوتشي بين الرئيس بوتين والرئيس أردوغان. أعتقد أن هناك عاملين يجب الانتباه إليهما. الروسي التركي اليوم على من يعتمد في عملية العمل العسكري التي يقوم بها والعمل الإرهابي التي يقوم بها في رأس العين؟ يعتمد على ما يسمى بالمعارضة المسلحة وعلى رأس الجيش الحر. فإذا هذا يؤكد على أن هناك علاقة مباشرة ما بين التركي وما بين هذه الفصائل المسلحة، وبالتالي كان يجب أن يهتم بهذه النقطة وينتبه إليها، لأنها ستكون هي رأس الحرب في عملية تنفيذ المشروع التركي المقرر على شمال شرق سوريا. وهنا الخطورة تكمن، أن يستخدم هذه القوات العربية السورية كما يسميها، وهي الجيش العربي السوري، وهي بين قوسين ليست سورية بالمعنى الصحيح. فهذه القوات يمكن أن تشتبك مع الجيش العربي السوري وتشكل حاضنة في مكان
سيادة اللواء. هناك اشتباكات أصلا اليوم بين الجيش السوري وهذه المجموعات. نعم
تمام، هذه المجموعات يدعمها الجيش التركي من أجل السيطرة على بعض، على جزء من الأرض. هذا الجزء من الأرض يمكن أن يكون هو يسمى في يوم من الأيام كجيش أنطول لحد في جنوب لبنان. فالمشكلة قد يعاني الاتفاق الذي تم بين بوتين وبين أردوغان، لذلك يجب الانتباه إلى هذه الناحية. هذا بالإضافة إلى أن هناك مشروع بذهن أردوغان في شمال سوريا وفي شمال سوريا بشكل عام. هذا المشروع لا يجوز إطلاقا أن نغيب عن بالنا، أن تركيا تطمع بالأراضي السورية منذ اتفاق لوزان أو معاهدة لوزان أو ما قبلها في سيفر. فهذا الأمر في سيفر كان مقرر أن تقسم تركيا، ولذلك في جنوب شرق تركيا. لماذا لم تقسم تركيا؟ لأن عكست الفكرة بعدها، وعلى لسان أتاتورك كان يريد أن يأتي باتجاه الجنوب، باتجاه الأراضي السورية. فلذلك يجب أن ننتبه إلى المشروع التركي، ويجب أن ننتبه إلى موضوع التحالف العضوي ما بين العصابات الإرهابية وعلى رأسها الجيش الحر والنظام التركي. وهناك معاناة روسية في هذه المسألة. أما ما يحدث اليوم على الأرض فهو يشير بشكل أساسي إلى أن هناك معركة كبيرة قادمة ما بيننا وبين الأتراك.
نعم، في نهاية حلقتنا نشكر الخبير العسكري اللواء رضا أحمد شريقي، كنت معنا من دمشق. كما نشكر الصحفي والمحلل السياسي الروسي أندري أونتيكوف، كنت معنا من موسكو. والشكر موصول لكم مستمعين الكرام لحسن المتابعة، ولكم أطيب التمنيات من معد ومقدم البرنامج نزار بوش. دمتم بخير، شكرا لكم ضيفي الكريمين.
شكرا لكم.
شكرا عزيزي.